أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن تعريف الاستصحاب وأن حيثية الحجية كما ذكرنا فيها عدة جهات ونوع من الترميم حتى لمعنى الحجية في الإمارات الذي سبق في مبحث الحجج، على أي حال قبل أن ندخل في تقسيمات الاستصحاب كفهرس يعني بعض الحذلقات فيها والفوارق بين الاستصحاب والقواعد القاعدتين الأخريتين، قبل الدخول في ذلك نتمم بحث التعريف على الاتحال بنقطتين. النقطة الأولى أن الميزة النعيمي رحمة الله عليه عبر عن أن البحث في حجية الاستصحاب يختلف عن مبحث الحجج، عموم الحجج، فإن مبحث الحجج على نمطين: نمط نمط البحث في الحجية بعد الفراغ من أصل وجود موضوع الحجية، وإنما البحث ينصب عن الحجية. نظير خبر الواحد، النمط الأول هو البحث يكون في حجية الحجة بعد الفراغ عن وجود موضوعها، مثل خبر الواحد. والنمط الثاني من البحث في الحجج هو البحث في الموضوع بعد الفراغ عن حجية الحجة، عكس النمط الثاني، البحث في موضوع الحجة أو الحجية بعد الفراغ عن حجية الحجة، عكس النمط الأول. وذلك مثل ماذا؟ وذلك مثل حجية الظهور في مباحث الألفاظ، عندما يبحث عن أن الجمل الشرطية، جمل وصفية، جمل الغائية، والتركيبات المختلفة هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، ليس البحث عن ماذا؟ عن حجية الحجة، وإنما البحث عن موضوع الحجية. يعني لو تقرر الموضوع من وجود مفهوم من وهو أحد عناصر وأفراد الظهور فلا ريب في حجيته، لأن حجية الظهور أمر متسالم عليها مفروغ منها، وإنما البحث يقع في أبحاث الظهورات كله البحث يقع في صغريات الظهورات، هل هي موجودة أو غير موجودة. فنمط ثاني من الحجج لا يقع البحث عن حجية الحجة، وإنما يقع عن وجود موضوع الحجة. فالنمط الأول يقع عن حجية الحجة بعد الفراغ عن وجود الموضوع، والنمط الثاني عكس ذلك. يقول الاستصحاب يخالف النمطين تماما، لأن البحث فيه في حجية الحجة مع عدم الفراغ عن وجود الموضوع، لأن الاستصحاب ليس شيء وراء جعل الشارع أصلا، لأن الاستصحاب بل هي الأصول عملية طران. وهي في الواقع التركيز إن كان في كلام الميزان النعيمي على الاستصحاب، لكن هذا الكلام الذي هو يقرره ينسحب على الأصول عملية طران. الأصول العملية ليست هي شيء وراء مجعول الشارع والمحمول، لها موضوع الشك وما أدري كذا على أقسام الشك المتنوعة في موارد الاستصحاب، هذا صحيح. الشك الذي هو مورد الاستصحاب غير الشك الذي هو مورد البراءة، غير الشك الذي هو مورد الاحتياط، غير الشك الذي هو مورد الدخيل، هذا صحيح. ولكن عموما الأصول عملية، أصالة الحل، أصالة الطهارة، أصالة البراءة، الاحتياط، ما شابه ذلك، الأصول عملية طرا ليست يعني بحسبها. الآن لازلنا نقرر كلام نيوزن هنا، وإن كان هو خص ذلك بالاستصحاب لكن كلامه واضح عام، ليست هي شيء وراء مجهول الشارع. يعني في الأصالة الحل لو لم يجعل الشارع الحلية، ما الذي في قضية التي تجري فيها أصالة الحل ونقرر أنه مفروغ عنه؟ ما هو؟ ليس صرف الشكل الوجداني، هذا صحيح، هذا موضوع لأصالة الحل، ولكن ليس هو موضوع بعبارة أخرى دخيل في متن مفاد الحل الموجود، يعني من حيث نفس هوية الحل، نظير خبر الواحد. الشك أيضا هو موضوع لخبر الواحد، لكن موضوع عقلي وليس موضوع شرعي. كلامنا ليس الآن في الموضوع بذاك المعنى، الكلام أنه في خبر الواحد هو أداة الكشف مثلا ويتصف بالحجية، أو في الظهور أيضا أداة كشف ويتصف بالحجية. غاية الأمر في الظهور مفروغ عن حجيته الكلام في الموضوع، وهو عنصر الظهور هنا مفهوم مقرر للجمهور الشافعية أو غير مقرر، ولما جرى في خبر الواحد لا، الموضوع مقرر مفروغ عن الصفة وهي الحجية في هناك كلام حولها. في الأصول العملية وراء الشك، الشك أيضا مأخوذ في الإمارات الظنية بس مو مأخوذ في الشرعان في لفظ دليل الشارع، وإنما مأخوذ في ماذا؟ عقلا. وإلا الإمارة من أين تجري؟ تجري في موارد العين طبعا، لا تجري في موارد الشك، لكن هذا الشك لما كان غير مأخوذ عليكم السلام، لكن هذا الشك غير مأخوذ في ماذا؟ غير مأخوذ في لسان الشارع دليل الشارع. المقصود حينئذ يقول في الأصول العملية، النكتة هي هذه، ليست فيها شيء وراء جعل الشارع، ليس فيها شيء وراء جعل الشارع، تمام حقيقتها جعل الشارع. فالبحث في حجيتها ليس بحث بعد الفراغ عن أمر مفروغ عنه، لا حجيتها مفروغ عنه ولا هي لها ذات متقررة وراء حجيتها أو وراء حجيتها وراء جعل الشارع. فلذا البحث في حجية الاستصحاب وبتعميم كلام الميز النائني ليس مختص بالاستصحاب المفروض، يعني كلام لأنه ينسحب على كل أصول عملية، بحث يغير نمط البحث في الحجج، هذا كلام الميز النائني رحمة الله عليه. هذا كلام انصافا على كل النكتة علمية وثمينة ولطيفة، لكن في تطبيقها على الأصول المحرزة تأمل، تطبيقها على الأصول من الرتب الأخر نظير الأصل التنزيلي، لأن الأصول قلنا أربعة أقسام أربعة رتب حسب ما قسم الميزة النائني وعلى حال جمهور الأصوليين. عندنا أصل محرز وهو الإمارة، عرش الأصول وفرش الإمارات كما يعبرون، يعبرون عنها أصول محرزة ويعبرون عنها إمارات فعلية أو أفعالية تعابير محرزة، هذا القسم الأول. القسم الثاني الأصول التنزيلية، ويجب أن نعرف الفارق الجوهري بين هذه الأقسام. والقسم الثالث الأصول العملية المحضة الشرعية كالبراءة والاحتياط، أما الأصول التنزيلية كأصالة الحل، أصالة الطهارة وأصول أخرى بعد تنزيلية لدينا بلسان الحكم نفسه، الأصول التنزيلية عادة هكذا تكون. والقسم الرابع الأصول العملية المحضة العقلية كالبراءة والاحتياط والتخيير العقلي، أما الأصول العملية المحضة الشرعية كالبراءة والاحتياط الشرعي والبراءة الشرعية والتخيير الشرعي. طبعا التخيير الشرعي في موارد التخيير الفقهي عند الشك. فهذه أربعة أقسام. كلام الميزة النائنية يتم ويتقرر في الأصل التنزيلي صحيح، وفي الأصل المحض الشرعي صحيح، وفي الأصل المحض العقلي صحيح. لما؟ لأنه ليس فيه إمارة وليس فيه على تحال عنصر معين نكون قد فارغين منه في تقريرا، ثم نبحث في حجيته. عندما يجعل الشرع كل شيء لك حلال لولا تقرير الشارع واعتبار لك حلال، أي شيء لدينا موجود مفروغ عنه. الشك، والشك حتى موجود في الإمارات، موجود في كل مكان. الشك هو موضوع الموضوع بحث آخر. أما ليس لأصحاب الحل شيء وراجع للشارع. الآن مثل ما تقول وجوب الزوال، الزوال وإن كان موضوع هذا ليس في كلام، وليس الوجوب صفة للزوال، الكلام أنه وجوب صلاة الظهر لو لم يجعل الشارع وجوب صلاة الظهر ليس شيء في وراء وجوب صلاة الظهر. نعم، تمام بحث قضية المجعولة في وجوب صلاة الظهر عند الزوال بجعل الشارع تشريع الشارع. في الأصول التنزيلية هكذا، لأن فيها أحكام شرعية مجعولة. الأصول التنزيلية القسم الثاني، القسم الثاني الأصول التنزيلية فيها ماذا؟ فيها أحكام شرعية منزلة مجعولة مشروع مشرعة. صحيح، ليس شيء وراءها. البحث في حجيتها عين البحث في متنها، صح. أو البراءة الشرعية كذلك، رفع ما لا يعلمون، الإذن الشرعي في الارتكاب في مورد الشك في الشبه البدوية. ليس هناك شيء متني في الأصل، أصل البراءة، نستطيع أن نقرره قبل البحث الحجية أو وراء البحث الحجية، صح، هي أو الاحتياط أو كذا. لكن في الأصول المحرزة الأمر ليس كذلك، لا نستطيع أن نوافق الميرزا النعيني على ذلك. وهذا مما تمتاز به الأصول المحرزة عن مراتب الأصول العملية الأخرى، والذي ذكره يتم ويقرر في الأصول العملية الأخرى، صح. أما في الأصول المحرزة لا يتم. لما بينا في مبحث تعريف الاستصحاب بحسب ارتكاز الأعلام، بعد لا بحسب أن شيء جديد أتينا به، وإنما هو بحسب ارتكاز الأعلام. هناك إمارة فعلية عبارة عن الفعل، وهي مفروغة عن وجودها. يقين سابق موجب للكاشفية الناقصة بقاء، هذا مفروغ عن وجوده، والظن المتولد منه مفروغ عن وجوده، والبحث في ترتيب الآثار عليه أو على آثار كشفه. اليد هي من أصول محرزة أيضا، مفروغ عن وجودها كإمارة كاشفة بغض النظر عن اعتبارها. قاعدة الفراغ نفس هذا العزم، الملف الموجود في مخ الإنسان مثل الكمبيوتر على حال، إن هذا البرنامج العملي لازم يتم شريطة ينشر، كان ملفوف لف كبسي في إرادة الإنسان، بعد ذلك ينتشر على صعيد العمل. فبعد ما يفرغ الإنسان من العمل، كما يعبر هذه إلى هذه الخاصية الأغراض الهمداني أستاذنا سيد الفاني الله يرحمه، أنه المارية في قاعدة الفراغ لها النكتة. اعتبر الإنسان من الأول كان عنده ملف عملي، نعم، يجرى على العمل، فإنسان بعد ذلك يقول هل هذا العمل ما قد عزم عليه من برنامج؟ يقول نعم، لأنه دائما العمل يكون وليد الإرادة، الإرادة المبرمجة. لبحث آخر لا ننفي الكلام، هل هناك شيء قبل جعل الشارع؟ طبعا موجود، هذا الأمر يأتي اعتبار الشارع فيضفي له الصحة. لكن الكلام أنه هناك صفة وهي الحجية جعل الشارع، وهناك شيء قبل الحجية، قبل الحجية يتقرر، وهو الإمارة الموجودة الفعلية أو الأفعالية الموجودة في قاعدة الفراغ أو في أساط الصحة أو في أصول محرزة أخرى، أساط الصحة وغيرها وغيرها. فإذا في موارد الأصول المحرزة هناك إمارات ضعيفة، صح، ليست كالإمارات القولية، إمارات غير قولية كما ذكرنا، وهي مفروعة موجودة. البحث ينصب في حجيتها، نضيف خبر واحد. يعني إذا لا تغاير بين باب الأصول المحرزة والإمارات كخبر الواحد، إلا في ماذا؟ في أضعفيتها في الكشف. فنعم يتم ما ذكره الميزة النائمي في الأصول العملية الأقسام الثلاثة الأخرى، هذا صحيح، وهذه نكتة لطيفة ثمينة ذكر الميزة النائمي تفيد في مباحث لاحقة، لكنها لا تتم في الأصول المحرزة ومنها الاستصحاب. هذه النقطة الأولى لتتميم التعريف. النقطة الثانية لتتميم التعريف هي أن هل الاستصحاب مسألة أصولية أو لا، وتقريبا أنضج ما حرر في ذكر ضابطة أصولية المسألة هو ما حرره تقريبا المرحوم الأصفهاني، تقريبا أكثر الآن يتابعونه عليه، ضابطة المسألة الأصولية اللي هي أيضا مقتنصة من تعريف علم الأصول. ضابطتها هو أن الحكم الأصولي جهة مغايرته للحكم الفقهي، أي المسألة الفقهية، بالتالي جهة المغايرة فيه هو هذه، أن الحكم الأصولي دوك على وعلى كون عنصر الكلية فيه. طبعا الكلية بلحاظ الأبواب الفقهية لا يختص بباب فقهي، هذا طبعا خاصية لا يرفع اليد عنها، لابد منها. على وعلى ذلك، على وعلى ذلك أن، وهي النقطة المهمة التي أبدأ يعني قولبها أو حررها وبلورها المرحوم الأصفهاني، وإن كانت أيضا موجودة في الكلمات الآخر من قبله بس هو بشكل تقريجي، أن الميزة الكبيرة أيضا يشير لها أن الحكم الأصولي على وعلى كليته بلحاظ الأبواب الفقهية هو ناظر للحكم الفقهي، ناظر له، إما يحرزه إما يرفع الحيرة ويعين الوظيفة تجاهه ولما جراه، فهو له حينئذ رتبة طولية عن الحكم الفقهي. هذه خاصية الحكم الأصولي على وعلى كليته بلحظ الأبواب الفقهية، هو لجهة ناظرية، وإذا تم جهة ناظرية له جهة ناظرية، لا الناظرية حكومة ليست حكومة أولية، حكومة يسميها الميزة النائني حكومة ظاهرية. ظاهرية يعني ماذا؟ يعني في مرحلة الظاهر نعم يبدي لك نوع من المفاد الحاكم، يحرز لك الحكم الواقعي، يعذرك عن الحكم الواقعي على مجرى، إما ينجز أو يعذر، نعم يحرز، إما يفرغ يعني يعذر أو يثبت. بهذا المعنى يسمى حكومة ظاهرية، يعني في الظاهر، أما في الواقع هو لا يتصرف تصرف حقيقي، وإنما يتصرف في مرحلة الظاهر. فإذا خاصية الحكم الأصولي المسألة الأصولية، وبالتالي الحكم الأصولي هو هذا على وعلى كلية عنصر الكلية. دي النقطة المهمة الأخرى، الخاصية الأخرى، وهي كون ناظر الأحكام الفقهية، كون ناظر الأحكام الفقهية ويبين لك الوظيفة تجاهها. وهذه لا ريب أنها تنطبق على الاستصحاب في الأحكام الكلية، طبعا لا تنطبق على الاستصحاب في الأحكام الجزئية، في الشبهات الموضوعية اللي هي جزئية في الأحكام الجزئية، أما تنطبق على الاستصحاب في الأحكام الكلية فضلا عن ما هو أعلى رتبة مر علينا سابقا وسيأتي لاحقا. أعلى رتبة عندنا من استصحاب الأحكام الكلية مثل استصحاب عدم النسخ أو بقاء الشرائع كما بينا. على أي حال، فتلك بلا لا ريب أنها حينئذ هاي ضابطة الحكم، المسألة أصول الحكم الأصولي. وإذا كان في بال الأخوان، إحنا تممنا تفسير هذه النقطة، هاي الضابطة اللي ذكرها المرحوم الأصفهاني، يعني تممنا تفسيرها، لا أقول تممناها، تممنا تفسيرها وبلورتها، حيث قلنا أن الحكم الأصولي يعني على وعلى كليته بلحاظ الأبواب الفقهية يقع في أي مرحلة من مراحل الحكم الفقهي، يقع في أي مرحلة من مراحل الحكم الفقهي الأولي. الحكم الأول هو الحكم الفقهي، يقع في أي مرحلة من مراحله؟ يقع في مرحلة التنجيز والإحراز. أليس الحكم الفقهي له مرحلة إنشائية ومرحلة فعلية ومرحلة فاعلية إلى أن يأتي إلى مرحلة التنجيز والإحراز ثم الامتثال؟ الحكم الفقهي الحكم الأصولي له دور في مرحلة إما إحراز الحكم، في مرحلة إحراز الحكم الفقهي بنحو كلي، هذا مر علينا سابقا في بحث البراءة. بمناسبة قلنا أنه سنخ الحكم الأصولي يقع في مرحلة التنجيز للحكم الفقهي على وعلى هنا عنصر كلي. نعم، على أي حال الآخر ذكر مخرج لأصولية المسألة وكذا وكذا، على أي حال هو هذا معنى، هو هذا معنى، هو بهذه تخرج، هو الاستنباط هو هذا كونها إحراز يعني استكشاف، هو هذه نكتة، نفس النكتة، نكتة المخرج الأصفهاني، ليس شيء وراء، وإنما عبارة أخرى يعبر عنها ربما في تعاريف قديمة استنباط أو ما شابه، ولا هي نفسها، فرق التطبيق عن الاستنباط هو هذا، في التطبيق عن الاستنباط هو هذا، الاستنباط لا يتصرف حقيقة في المستنبط، في المستكشف، يحرزه فقط، بخلاف التطبيق، التطبيق تولد حقيقي من الكلي على المصادر في الأحكام الفقهية، في القواعد الفقهية، وأما في الاستنباط لا، فقط إحراز، هي خاصية الحكم الأصولي هي هذه الناظرية، سواء كاشفة أو غير كاشفة، الآن البراءة ليست في كاشفة، مع ذلك هي ناظرة، الشك رفع ما لا يعلمون، أول شيء تنظر إلى ما لا يعلمون، ناظر للشك، في نظر، نظر ليس النظر بمعنى الكشف، ها التفتوا، خاصية الحكم الأصولي ليس النظر ليس معنى الكشف، سواء كشف وجد أو لم يوجد، النظر يعني لا يعني يقرر لحاض الحكم الفقهي الأولي، غاية الأمر يعذر عنه، ينجزه بكشف، بدون كشف ذاك بحث آخر، لكن ينظر إليه، ومن ثم يقال في الرتبة هو متأخر طوليا عن الحكم الفقهي الحكم الأصولي، لأن تنجيز الحكم الفقهي طبعا متأخر عن أصل الحكم الفقهي. على حال هذا تمام الكلام، لأن حاجة التوقف فيه كثيرا، نذهب إلى تقسيمات الاستصحاب. تقسيمات الاستصحاب طبعا يعني ليس من باب الحرص على التقسيم أكثر ما هو من باب ذكر الأقسام التي هي مورد استفادة من قاعدة الاستصحاب، من أصل الاستصحاب، من أصل الاستصحاب بنحو كثير، يعني من باب التنويه بالأقسام التي هي مورد إجراء كثير في أصل الاستصحاب. هذه فائدة في ذكر تقسيمات الاستصحاب، وفائدة أخرى ذكر موارد الخلافات التي جرت في بعض أقسام الاستصحاب، هل البعض يقول بها والبعض ينفيها عن حجية الاستصحاب، هذه هي الفائدة في الواقع من ذكر تقسيمات الاستصحاب، وفي نوع من النقاط الآن نتعرض لها المعترضة في نفس بحث تقسيمات الاستصحاب. من تقسيمات الاستصحاب التي ذكروها إن الاستصحاب إما وجودي أو عدمي، أو يعبرون الاستصحاب إما يجري في الوجوديات أو في العدميات، أي تعبير واحد. التقسيم الآخر يعني قد يكون عدمي وقد يكون وجودي. طبعا لحظة قبل أن نواصل بحث التقسيم، التقسيم منهج الشهيد الثاني رحمة الله عليه، ويعبر عنه بالتشقيق. الشهيد الثاني امتاز بمنهج صناعي في الفقه، في الفقه وغير الفقه، حتى بس الفقه بالذات يمتاز فيه عن الشهيد الأول، منهج الشهيد الأول، أو منهج حتى الشيخ جعفر كاشف رطان، الشيخ جعفر كاشف رطان عين منهج الشهيد الأول، وبرع الاثنان في هذا المنهج، منهج آخر، ويغاير منهج مثلا على اتحال الفاضلين الحليين أو علماء الحلة، أو منهج على اتحال الآخرين، أو منهج حتى كاشف اللسان رحمة الله عليه وصاحب الجواهر. دي مناهج متعددة في البحث الفقهي، كنا على نية ذكر هاي الأقسام المناهج الفقهية في مورد، بس ما صارت مناسبة، إذا صارت مناسبة إن شاء الله نتعرض لها بشكل مفصل. المنهج اللي نسميه للشهيد الثاني التقسيم والتشقيق. شنو التقسيم والتشقيق؟ ش شنو فائدة التقسيم التشخيص؟ تقسيمة في المسائل الأم سواء كانت فقهية أو أصولية. التقسيم له خاصية بديعة جدا في ماذا؟ في أن يطلع الباحث على حدود البحث الذي هو يريد أن يخوض فيه، وعلى الزوايا المتعددة التي هو يريد أن يخوض فيها، والأهم يطلعه وينبهه على كيفية التنسيق بين هذه الجهات المختلفة، لأن ليس المهم فقط أن تصل للنتيجة، بعد ذلك أنت ترى النتيجة ترتطم والنتيجة ترتطم بماذا؟ بمنافيات في جهات المسألة نفسها، تحسها غير منسجمة مع الجهات المسلمة في المسألة، لأن أي مسألة أنت تخوض فيها فيها مبادئ تصورية وفيها مبادئ تصديقية، النتيجة التي تتوصل لها لابد أن تتوافق مع المسلم المبادئ التصورية والتصديقية في تلك المسألة، وإلا تتوصل فيها ببراعة النتيجة، لا بأس بها بحذلقة وفذلكة صناعية دقيقة ولطيفة وكذا، سواء فقهية كانت أو أصولية، ثم بعد ذلك ترى أنها تتنافى مع مسلمات في تلك المسألة، ما الفائدة؟ أو ترتطم بتطبيقات في تشقيقات المسألة، ما الفائدة؟ ما فيها فائدة. إذن بعبارة أخرى، النكتة البديعة في التشقيق والتقسيم هو إيقام الباحث إلى أن نتيجة بحثه صحيحة أو خطأ. أحد طرق استعلام صحة النتيجة أو خطأها أو صحتها النسبية من خطأها النسبي، لأن كثيرا ما يكون خطأ مطلق، خطأ نسبي أو صحة نسبية، مقدار نسبة الصحة والخطأ في نتيجته الذي يعلمه بذلك أحد الطرق والمناهج هي منهج منطقي حتى هذا، وإن كان مناطق ما ذكره، وكم له من نظير ضوابط قواعد منطقية في البحث العلمي لم يذكرها المنطق الأرسطي ولا مناطق ولا مدارس منطقية أخرى، لكن علماء العلوم الدينية وبسبب بركات على التحلل، وأيضا حتى ما أشار إليه أشارت لي العلوم الدينية والتراث الديني من توصيات في المنهج المنطقي، هذا منهج لطيف. لذا أنت ترى الشهيد الثاني من يذهب مسألة حساسة في كتاب معين في فصل من كتاب معين، ثم يقول حينئذ إما هو كذا أو كذا، إما كذا أو كذا، عند التشقيق بشكل عجيب بديع الشهيد الثاني في الروضة شرح اللمعة دائما يجي على، فيرى ها في هذا الشق هاي النتيجة ما يمكن تطبيقها، إذا في خلل أنصف في النتيجة لابد أن يرمم، فهذا إذا منبه جدا وضابطة لاستعلام صحة النتيجة بشكل جيد. ونكتة أخرى يفيدها التشقيق والتقسيم هي ماذا؟ نكتة أخرى يفيد التشقيق والتقسيم أن يطلع الباحث على المساحة التامة أو نقول على مجمل عقد في البحث، هذا إنسان لتورطه في حل عقدة معينة في البحث يظن أن هذا تمام البحث، والحال أنه في عقد أخرى إلى الآن ما حلها وما صفاها، التشقيق يقيه الغفلة عن بقية العقد أو العقبات في المسألة، وهذه نكتة مهمة، يكشف له العقد وبالتالي يوقظه عن الغفلة والسبات عن بقية العقد، فإذا نقطة التشقيق والتقسيم أمر مهم. لذلك أنت لما تبحث الآن شوف الوجوديات والعدميات، هل سنخ الاستصحاب تطبيق لنفس هاي منهج الشهيد الثاني، هل سنخ الاستصحاب في العدميات هو عين سنخ الاستصحاب في الوجوديات؟ إذا السنخين متغيرين لا، فلا بد من سنخ جامع آخر وراء السنخ الذي يجري في الاستصحاب في الوجود، أي يجري في الوجوديات من الاستصحاب. وبعبارة أخرى خلنا أبين لكم أحد تقسيمات الاستصحاب تستطيعون أن تضيفونه غير الوجود والعدمي، الاستصحاب تارة يجري في إحراز الحكم سواء الحكم الكلي أو الجزئي، تارة يجري في مقام الامتثال أو إحراز الامتثال، هل تفرقون أو لا بين إحراز الحكم وبين إحراز الامتثال؟ تارة خبر الواحد يجري لإحراز وجوب الصلاة مثلا أو وجوب السورة، وتارة قاعدة الفراغ تجري لإحراز امتثال وجوب السورة. بينهما فرق، مرحلة إحراز الامتثال متأخرة عن الامتثال، متأخرة عن إحراز الحكم. إحراز الحكم هو تنجيزه اللي قلنا، اللي هو قلنا موضع وموطن الحكم الأصولي وين بالنسبة للحكم الفقهي، مرحلة التنجيز والإحراز، إحراز أصل الحكم. بعد ذلك تأتي مرحلة الامتثال، بعد ذلك تأتي مرحلة إحراز الامتثال، لأن مراحل الحكم الفقهي هكذا: إنشائي، فعلي، فاعلي، تنجيز الحكم، ثم امتثال الحكم، ثم إحراز الامتثال. ولا نخلط بين إحراز الامتثال ونفس إحراز الحكم. تارة الاستصحاب يجري لبقاء وجوب الصلاة، وتارة الاستصحاب يجري في بقاء الطهارة لكي يحرز صحة الامتثال. وهذين مقامين وموردين مختلفين، وهذا من معضلات الاستصحاب، ان كيف نجمع بين سنخ الاستصحاب في احراز الاحكام وبين الاستصحاب في ماذا، في مقامي، وبين الاستصحاب في مقامي على حال احراز الامتثال. لما النكتة تلتفت اليها؟ لان الاستصحاب في مقام احراز الحكم الكلي يكون قاعدة اصولية، ما علينا ليس الاستصحاب في مقام احراز الحكم الكلي يكون ماذا؟ مسألة اصولية. اما الاستصحاب في مقام احراز الامتثال شبهة موضوعية، لو لا شبهة موضوعية يكون قاعدة فقهية، وليس قاعدة فقهية كنظير قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، يعني قاعدة مفرغة في الشبهة الجزئية الموضوعية في مقام العمل. فانظر اختلاف السنخ بين موردي جريان الاستصحاب. اي جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية، احراز الاحكام الكلية هو مسألة اصولية كما مر علينا. اما جريان الاستصحاب في مقام احراز الصحة، استصحاب فقر، لانك كنت على يقين من وضوئك ولا تنقض يقينه بالشك، ولكن انقضه بيقين اخر. هذا جريان الاستصحاب في اي مورد؟ جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية الجزئية في مقام احراز الامتثال، وبالتالي يكون لا يكون مسألة اصولية، لان الشك في الشبه الجزئية لا يكون مسألة اصولية. فموردي الاستصحاب هنا مختلف سنخاً، تارة سنخ أصولي مسألة أصولية، تارة سنخ ماذا؟ قاعدة فقهية كنظير قاعدة التجاوز والفراغ. فهذا موردين. فشوف هني ينبه هذا التقسيم، ينبه الباحث أن موارد الاستصحاب ليست على وتيرة واحدة، وبالتالي يكون نفس الاستصحاب ليس على وتيرة واحدة. المهم هذا تقسيم ثاني حين ذكرناه، وجدا مهم، وعدة من الأعلام غفلوه بعد مع أنه من عقد البحث. التقسيم الثاني ذكرنا له، وهو جريان الاستصحاب في إحراز الأحكام الكلية، أو جريان الاستصحاب في مقام يسمونه الامتثال أو إحراز الامتثال. عندما يعبرون في مقام الامتثال يحذفون لفظة، مقصودهم إحراز الامتثال. هذا تقسيم ثاني. التقسيم الثالث جريان الاستصحاب في الأمور الكلية أو الجزئية. الأمور الكلية أو الجزئية، قد يكون الاستصحاب يجري في الأمور الجزئية لكنه ليس في مقام إحراز الامتثال. ها، مثل يستصحب وجوب الحج الذي تعلق به هذه السنة، يشك كان استطاع ووجوب الحج موجود، الآن عرض له في الطريق طارئ يشك في أنه صاد عن الحج أو لا، وبالتالي يشك في حجة الإسلام نتيجة الحج في الاستطاعة، فيستصحب وجوب الحج مثلا من قبيل. هذا استصحاب جزئي، يعني في الشبهات الموضوعية، سواء في مقام إحراز الامتثال أو لا حتى في مقام إحراز الحكم، لكن حكم الجزئي. فالاستصحاب إما يجري في الكليات أو يجري في، يعني في الشبهات الحكمية أو في الجزئي، بس هم عبروا الجزئي والكلي. طبعا المعروف أن النراقي لا يجري الاستصحاب الوجودي في الكليات، خب لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن خب الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلي هذا القسم أيضا يأخذ تقاسيم أقسام سبقة، إما وجودي أو عدمي، أما في المقتضي أو في الرافع، أما في تقسيمات كثيرة ستأتينا. هذا القسم لا يجري الاستصحاب فيه، وهو الاستصحاب في الكلي في الشبهات الحكمية، لكن هل برمة لا يجري فيه؟ لا لا، فقط في ما إذا كان الاستصحاب في الكليات في الشبهات الحكمية وجوديا. ولذلك السيرقوي كما ينقل عنا الشهيد الصدر رحمة الله عليه كان له ثلاث مراحل في نظرية متابعة النراقي. من أحد يعني أحد أو أحد الآراء اللي نقل إليها السيرقوي في منع عن جريان الاستصحاب في الأمور الكلية هو جريان الاستصحاب، عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية إذا كان عدميا، أما إذا كان وجوديا لا يجري. هذه أحد الآراء له التزم السيرقوي، وأيضا تبدل رأيه إلى آراء أخرى نتعرض لها فيما بعد. المهم الكلي والجزئي هذا تقسيم، تقسيم هذا فهرسة زلاطة يعني. فقط هذه زلاطة أخرى، ما يصير فتوشة ومتوشة فتلوها. الآن المقتضي والرافع هذا تقسيم آخر بعد، المقتضي والرافع، وصلنا على محمد وعلى الطاهرين.